السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعينا من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة أخر تطورات الشؤون العراقية والدولية التي أعدتها لكم ميسون أبو الحب في النشر الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، طاب مساؤكم. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن إحسان جهانديدي المسؤول في المكتب الصحفي للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيبدأ زيارة إلى إيران يوم غد الثلاثاء، حيث سيجري محادثات مع الرئيس الإيراني. يذكر أن هذه هي الزيارة الأولى للمالكي إلى إيران منذ تسلمه منصبه كرئيس للوزراء. استؤنفت اليوم محاكمة رئيس النظام السابق صدام حسين بتهمة ارتكاب جريمة إبادة ضد الشعب الكردي في نهاية ثمانينات القرن الماضي، وذلك بعد فترة توقف دامت 3 أسابيع. ظهر صدام في قاعة المحكمة مع 6 من معاونيه بضمنهم علي حسن المجيد المعروف باسم علي كيمياوي لدوره في شن هجمات بالغاز السام ضد الأكراد. في جلسة اليوم طالبت طبيبة عراقية تقيم في الولايات المتحدة شركات أجنبية، قالت أنها زودت النظام السابق بأسلحة كيميائية استخدمت ضد الأكراد، طالبتها بدفع تعويضات. تدعى الطبيبة كاثرين إلياس ميخائيل، وقالت أنها شاهدت طائرات للنظام ألقت حمولتها في 5 حزيران في عام 1987.
أنا شفت المئات، مو بالعشرات، المئات، أنه الكل عيونها تتدمع وبعدين تتقيأ، وبعدين انه يعني الآلام في بطنها، يعني الناس تتألم تصيح من آلام في البطن.
هذا وقد تم رفع الجلسة بعد الاستماع الى 3 شهود اثبات حتى يوم غد الثلاثاء. من شأن العراق تعزيز حضوره العسكري في المنطقة الغنية بالنفط شمال البلاد، حيث يستهدف مخربون ومتمردون العمال والأنابيب والمنشآت النفطية، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن وزير النفط حسين الشهرستاني قوله في اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في فيينا. الشهرستاني قال: لدينا حضور عسكري هناك وسنقوم بتعزيزه، وأضاف أن العراق سيزيد من إنتاجه من النفط، علما أن معدل الإنتاج الحالي يتراوح بين 2.3 و 2.4 مليون برميل نفط يوميا. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أن رئيس النظام السابق صدام حسين مسؤول عن مقتل مئات الآلاف من العراقيين والإيرانيين خلال الحرب العراقية الإيرانية. رايس دافعت في مقابلة أجرتها مع فضائية CBS، دافعت عن قرار الإطاحة بنظام صدام حسين الذي قالت عنه أنه وراء مقتل أكثر من 1 مليون شخص في الحرب العراقية الإيرانية، حسب لوكالة فرانس بريس للأنباء. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. وقف الناس في جميع أنحاء الولايات المتحدة دقيقة حداد على أرواح 3000 شخص لاقوا حتفهم في هجمات 11 أيلول في نيويورك وواشنطن، ليكون ذلك بداية رسمية لمراسيم إحياء هذه الذكرى وهي 5. الرئيس الأمريكي جورج بوش شارك في ذلك وكان يقف في مركز لإطفاء الحرائق احتراما ل 343 رجل إطفاء لاقوا حتفهم في ذلك اليوم. هذا ويتهم تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن بتدبير هذه الهجمات. عشية الذكرى 5 وضع الرئيس الأمريكي جورج بوش إكليلا من الورود على موقع المركز السابق وقال:
هذا يوم للتذكر أيضا، وقد عهدت بأن لا أنسى على الإطلاق العبر المستخلصة من ذلك اليوم.
يزور الرئيس الأمريكي جميع المواقع التي تعرضت إلى هجمات وسيلقي كلمة رسمية في وقت متأخر من مساء اليوم، وستتم أيضا قراءة أسماء جميع الذين لاقوا حتفهم في هذه الأحداث في موقع المركز. هذا وقالت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أن الولايات المتحدة تعيش في أمان أكبر بعد 5 على هذه الأحداث، غير أنها لا تعيش في أمن كامل. نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني دافع من جانبها عن جهود إدارة الرئيس بوش لتحسين الدفاع الوطني، مستشهدا بعدم وقوع هجمة أخرى على الولايات المتحدة منذ ذلك اليوم، غير أن المعارضين الديمقراطيين يتهمون إدارة بوش باستخدام الهجمات لتحقيق مكاسب سياسية، بينما تظهر استطلاعات الرأي انخفاضا في عدد الأمريكيين الذين يعتقدون أن بلادهم تشهد حالة أمان أكبر. هذا ونشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا يوم الأحد جاء فيه أن القوات الأمريكية الخاصة التي تبحث عن بن لادن لم تحصل على معلومات يعتمد عليها عن محل وجوده منذ أكثر من 2. أصدر أيمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة شريطا مصورا جديدا حذر فيه من أن دول الخليج العربي وإسرائيل ستكون الأهداف التالية للتنظيم الإرهابي. يبدو أن الرسالة موجهة إلى القادة الغربيين مع حلول الذكرى 5 لهجمات 11 من أيلول، وتوقع الظواهري هزيمة قوات التحالف في العراق وفي أفغانستان، كما حث المسلمين على تكثيف مقاومتهم للولايات المتحدة. مستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أحلى التحايا لمستمعينا الكرام، تقدمها أسرة إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن سيداتي وسادتي لمرافقة نظم ياسين ومتابعة لآخر التطورات السياسية في ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم: إحياء ذكرى هجمات 11 من أيلول الإرهابية، وتقرير أمريكي يصف الوضع في محافظة الأنبار بأنه قاتم. فيما يتواصل مسلسل العنف والهجمات الإرهابية في العراق مع سقوط العديد من الضحايا الأبرياء في بغداد الاثنين، تحيي الولايات المتحدة ذكرى هجمات 11 من أيلول 2001 التي راح ضحيتها نحو 3000 شخص على يد تنظيم القاعدة. وفي هذه الذكرى السنوية 5 التي تصادف اليوم، تقام احتفالات حزينة في مختلف المدن الأمريكية، وبخاصة في المواقع التي استهدفتها الهجمات الإرهابية في مدينتي نيويورك وواشنطن وولاية بنسلفانيا. وقد دان عدد من زعماء العالم تلك الهجمات مشيرين إلى خطر الإرهاب الذي ما زال يهدد الأمن والسلم الدوليين. وفي هذه المناسبة قال الرئيس جورج دبليو بوش الاثنين بعد زيارته للموقع الذي كان يضم برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك: ما زال ثمة عدو هنا يود أن يسبب نفس النوع من الضرر مرة أخرى، مضيفا أن هذه الذكرى يوم لتجديد عزيمتنا بحسب تعبيره. من جهته تحدث نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في مقابلة تلفزيونية بثتها شبكة أم بي سي مساء الأحد، تحدث عن خطر الإرهاب معربا عن اعتقاده بأن الإجراءات التي اتخذت منذ وقوع هجمات 11 من أيلول أدت إلى تعزيز أمن الولايات المتحدة ومنع الإرهابيين من شن عمليات مماثلة. تشيني تحدث عن العراق أيضا قائلا إن التمرد هناك استمر لفترة أطول وأصعب مما كان متوقعا. وفي رده على سؤال عما إذا كان التصريح الذي أدلى به العام الماضي وقال فيه إن ذلك التمرد في النزع الأخير، أجاب نائب الرئيس الأمريكي:
أعتقد أنه ليس ثم شك في أن التمرد في العراق قد استمر لفترة أطول وأكثر صعوبة مما توقعت، وأنا أول من يقر بذلك. ولكني أعتقد أيضا بأننا عندما نلقي نظرة على هذه الفترة الزمنية بعد 10 سنوات سنجد أن سنة 2005 كانت نقطة التحول، لأن العراقيين قاموا خلالها بتصعيد عملياتهم السياسية وترسيخها، وكتبوا الدستور وأجروا 3 انتخابات وطنية، واتخذوا بشكل أساسي المسؤولية عن مصيرهم ومستقبلهم.
وحينما سئل نائب الرئيس الأمريكي عما إذا كانت الولايات المتحدة ستغزو العراق حتى في حال التأكد من عدم وجود أسلحة دمار شامل لدى نظام صدام حسين، قال تشيني:
كنا أيضا سنغزو العراق، والسبب هو أنك عندما تطلع على تقرير دولبر عن أسلحة الدمار الشامل الذي أشار إلى عدم وجود مخزونات من هذه الأسلحة، أن هذا التقرير قال أيضا إن لدى صدام حسين القدرة على صناعتها، لقد عملها صدام في السابق، لقد صنع واستخدم أسلحة كيميائية في السابق كما صنع أسلحة بيولوجية، وكان لديه برنامج نووي نشيط في عام 1991.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون الأمنية، أفادت صحيفة أمريكية واسعة الانتشار الاثنين بأن تقريرا سريا أعده ضابط بارز في المخابرات العسكرية في العراق يخلص إلى أن الاحتمالات قاتمة بالنسبة لمحافظة الأنبار في غرب البلاد، وهي معقل للمسلحين الذين يقاتلون القوات متعددة الجنسيات ونظيرها العراقية. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن التقييم الذي أعدته قيادة مخابرات فيلق مشاة البحرية الأمريكية في العراق بأنه ليس هناك شيء تستطيع القوات الأمريكية فعله من أجل تحسين الوضعين السياسي والاجتماعي في هذه المنطقة الغربية من البلاد والتي وصفت بأنها غير مستقرة. وفي عرضها لما نشرته واشنطن بوست في عددها اليوم، ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن تقرير الصحيفة جاء منسوبا إلى مسؤولين مطلعين على فحوى التقييم طلبوا عدم الإفصاح عن أسمائهم، فيما لم يدل الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأي تعليق فوري على التقرير. ونقل عن ضابط أمريكي قرأ هذا التقرير السري أنه يفيد بعدم وجود مؤسسات حكومية فاعلة في الأنبار، مما يترك فراغا ملأته القاعدة في العراق. كما نسبت الصحيفة إلى شخص آخر مطلع على التقييم قوله إن التقرير يصف الأنبار بأنها محافظة على درجة من التردي بحيث لا يمكن إصلاحها، فيما قال ثالث إن التقرير توصل لنتيجة مفادها أن الولايات المتحدة قد فقدت الأنبار. وأوضحت الصحيفة أنه لم يكن بين الذين قابلتهم من جاء باقتباس من التقرير، كما لم تطلع واشنطن بوست على نسخة منه. في محور الشؤون القانونية، استؤنفت محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في بغداد الاثنين في اتهامات الإبادة الجماعية فيما يتعلق بقتل عشرات الآلاف من الكرد العراقيين فيما عرفت بحملة الأنفال عام 1988. ومن أبرز المتهمين 6 الآخرين في هذه القضية التي قال الادعاء العام إنها خلفت 182,000 بين قتيل ومفقود، علي حسن المجيد ابن عم صدام الذي الذي يعرف بلقب علي كيماوي، وتصل عقوبة كل الاتهامات الرئيسية في قضية الأنفال إلى الإعدام. وفي جلسة اليوم استمعت المحكمة الجنائية العراقية العليا إلى 3 من الشهود، بينهم مقاتلة سابقة في صفوف قوات البشمركة الكردية، قبل أن يأمر القاضي عبد الله علي علوش برفعها إلى الثلاثاء. أخيرا وفي محور المواقف الإقليمية، صرح رئيس الوفد الكويتي المشارك في اجتماع اللجنة التحضيرية للعقد الدولي مع العراق الذي ينعقد في أبوظبي السفير خالد المغامس، صرح الاثنين بأن دولة الكويت قدمت عرضا للدور الذي تقوم به لدعم الأشقاء العراقيين. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المغامس قوله إن وجهة النظر الكويتية ترتكز على دعم كل السبل والأطر التي تجعل العراق بلدا ينعم الرفاه والاستقرار الأمني والاقتصادي على حد تعبيره. وأضاف المغامس الذي يشغل منصب مدير إدارة التنسيق والمتابعة في وزارة الخارجية الكويتية أن استقرار العراق وازدهاره هو استقرار لدول المنطقة، وأن الكويت تدعم كل التوجهات والأعمال التي تقوم بها الحكومة العراقية لضبط الأمن والسلم في المنطقة. وتابع قائلا كما تدعم الكويت توجهات المجتمع الدولي تجاه العراق وخاصة دور الأمم المتحدة في تطوير العراق والعمل على استقراره أمنيا واقتصاديا بحسب ما نقل عن المسؤول الكويتي. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نعود لنرافق نظم ياسين وهو يستعرض لنا أبرز الأخبار الأمنية في بعض من محافظات العراق.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعة للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان الشرطة العراقية أن انتحاريا فجر نفسه داخل حافلة ممتلئة بمتطوعين للانتساب إلى الجيش العراقي في بغداد الاثنين، مما أسفر عن مقتل 13 وإصابة 7 بجروح. ونقلت رويترز عن الشرطة أن الانتحاري صعد إلى الحافلة الصغيرة أمام قاعدة المثنى ثم فجر ما كان حوزته من متفجرات. وفي وقت لاحق صرح مصدر في وزارة الداخلية بأن سيارة ملغمة انفجرت في شرق بغداد اليوم قرب شارع مزدحم في منطقة الطالبية، ولم ترد على الفور معلومات عن سقوط ضحايا أو الهدف من التفجير. وفي الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر، نستمع إلى مزيد من التفاصيل عن أبرز المستجدات الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد الاثنين.
للمرة الخامسة تعرض مركز التطوع للجيش العراقي في مطار المثنى وسط بغداد لهجوم انتحاري أسفر عن سقوط 13 قتيلا و7 جرحى حسب حصيلة أولية أوردتها الشرطة العراقية. وقال مصدر في الشرطة إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا دخل وسط متطوعين لقوات الجيش وفجر نفسه في قاعدة مطار المثنى، فيما أفاد مصدر أمني آخر أن الانتحاري فجر نفسه داخل حافلة ممتلئة بالمتطوعين الاثنين. وفي حادث ثان أصيب 4 مدنيين بجروح خطرة أثر انفجار سيارة ملغومة كانت مركونة على جانب الطريق في منطقة الطالبية شرقي بغداد. وقال مصدر أمني إن الانفجار أدى إلى إلحاق أضرار بعدد من السيارات المدنية والمحال والمباني المجاورة. إلى ذلك ذكر الجيش الأمريكي إن جنديا أمريكيا قتل عندما هاجم مسلحون دوريته شمالي بغداد. وأوضح الجيش في بيان تلقت إذاعتنا نسخة منه إن جنديا أمريكيا قتل بنيران أسلحة خفيفة مساء الأحد عندما هاجم مسلحون دوريته شمالي بغداد. على صعيد متصل، أعلن رئيس مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي إن هناك توجهات أمنية حديثة سيتم تطبيقها لمنع حدوث هجمات كبيرة مماثلة لما حدث أخيرا في مناطق بغداد الجديدة والزعفرانية والكرادة. وأضاف الكاظمي في تصريح صحفي إن الأجهزة الأمنية قامت بالتدقيق على كافة الأحياء السكنية لمعرفة شاغليها وتاريخ انتقالهم إليها، إضافة إلى الاعتماد بشكل كبير على التضامن الشعبي في كل منطقة. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بعقوبة وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة الأمنية التالية.
أصيب في مدينة خان بني سعد 4 من المواطنين بينهم 3 نساء إثر سقوط قذيفة هاون على حي سكني. هذا ما أعلنه مصدر في التنسيق المشترك في ديالى، مضيفا أن قائد شرطة ديالى اللواء ركن غسان الباوي عقد مؤتمرا لعشائر ناحية خان بني سعد للتداول في الوضع الأمني بالناحية. وإلى هناك في مدينة المقدادية، أعلن مصدر في الشرطة أن دورية للشرطة بالمدينة تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، كما قتل أحد عناصر الشرطة في الحي العسكري بالمدينة. ويذكر أن دورية للشرطة الوطنية كانت في مهمة بالقرب من مستشفى المقدادية العام قد تعرضت لإطلاق نار من مسلحين وأسفر عن جرح 3 من أفرادها. وقال مصدر لإذاعتنا في اتصال هاتفي أن المقداديين سمعوا أصوات 3 انفجارات هزت المدينة، ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى عن ذلك. في حين انفجرت عبونسة في ناحية الوجهية استهدفت منزل حسين التميمي قائم مقام المقدادية السابق الذي اقتيل على يد مسلحين مجهولين. ومن جانب آخر، قال مصدر أمني أن أحد معسكرات القوات المتعددة الجنسيات في منطقة الدواسر بقصبة بوهرز تعرض للقصف حيث سقطت 3 قذائف على المعسكر. هذا وقتل مواطن في حي التحرير بمدينة بعقوبة، بينما قتل مواطن آخر في حي القاطون غرب المدينة، بينما عثرت مفرزة من الشرطة على جثتين بالمدينة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
و ومن تكريت وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
أفادنا مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين بأن 4 من العاملين في مصفى قضاء بيجي قتل وجرح 15 آخرين، وذلك في هجوم بالأسلحة الرشاشة شنه مسلحون مجهولون على حافلة كانت تقلهم إلى محل سكنهم في قضاء الطوز، حيث وقع الحادث بين الطريق الواقع بين قضاء تكريت وقضاء الطوز. من جهة أخرى، عثرت قوات الشرطة العراقية في تكريت على جثة مجهولة الهوية عليها أثر لإطلاقات نارية في الرأس، وقد تم تسليم الجثة إلى الطب العدلي في مستشفى تكريت التعليمي. أمنيا أيضا اختطف مسلحون مجهولون المدعو علاء كاظم عباس عضو كتلة المصالحة والتحرير الذي تم اختطافه من قضاء بلد. ميدانيا أيضا تفرض القوات الأمريكية طوقا أمنيا على 3 قرى تابعة لناحية يثرب، وهي قرية الأحباب والمزرعة والبحشمة والتي تقع شرق قضاء بلد، وقد اعتقلت خلال تلك العملية العشرات من الأشخاص الذين يشتبه قيامهم بعمليات مسلحة ضد تلك القوات. كما داهمت اليوم قوات عراقية متمثلة بالجيش العراقي مقر الهلال الأحمر العراقي في تكريت وجامع عمر الفاروق أيضا الواقع في مدينة تكريت، وقامت باعتقال الحراس في المكانين دون معرفة أسباب تلك العملية التي خلفت أيضا إلحاق بعض الأضرار المادية. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
أخيرا ومن شمال البلاد، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل بالمتابعة الأمنية التالية.
في دورة اليرموك انفجرت سيارة مفخخة بوجه ركل تابع للقوات متعددة الجنسية، وأسفر الانفجار عن تحطيم عجلة لتلك القوات وإصابة مدنيين بجروح. وفي منطقة الموصل الجديدة انفجرت سيارة مفخخة أخرى بالقرب من مقر تابع للقوات الأمنية العراقية، ولم يبلغ فيما إذا كانت هنالك خسائر أم لا. وعلى طريق رئيسي في حي العربي انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من أحد أشهر فنادق الموصل بدون أن تنجم أضرار عن الانفجار هذا. وبالقرب من جامع النعيم في حي القادسية الثانية اختطفت جماعة مسلحة مصنفة على الإرهاب أحد أفراد الشرطة العراقية، وذلك أمام باب منزلي. هذا وعلى صعيد ذي صلب الأوضاع الأمنية في الموصل، حذر الحرس الوطني العراقي أهالي أحياء البلديات والصديق وأحياء أخرى من انتشار من سموهم بالإرهابيين في أحيائهم، وطالبوهم بالإبلاغ عنهم ومراقبتهم. في خارج الموصل فجر انتحاري نفسه عند نقطة تفتيش للشرطة العراقية في ناحية الجيارة جنوب الموصل، وأدت العملية إلى إصابة الشرطي ومدنيين بالجروح. المنتحر كان يروم التوجه بسيارة من نوع بيك أب إلى منطقة دور الضباط وضباط الصف، إلا أن النقطة منعته. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بكل المحبة والود نحيي جميع مستمعينا، وهذه دعوة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا. برنامج أيام الخير موعده اليوم، وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن قصة لقاء الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق مع خريجي الكلية العسكرية خلال دعوة عشاء في قصر ريحعب عام 1951. كما يتضمن منهاج اليوم أيضا حلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على مفهوم الثقافة القانونية والدور الذي تلعبه في الحد من الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن وصيانة حقوقه. وسنتابع أعزائي ضمن منهاج هذا اليوم تقارير محلية ومقابلة سياسية من بغداد وبعض المحافظات، بالإضافة إلى تغطيات لبعض المؤتمرات الصحفية وجلسة مجلس النواب الذي أقر قانون أصول المحاكمات. ومن بغداد سنقدم تغطية لمؤتمر صحفي آخر لرئيس مجلس النواب محمود المشهداني حول مسألة الفيدرالية وبعض القضايا الأخرى. وهناك متابعة للمؤتمر الصحفي لمستشار نقل الطاقة في وزارة الكهرباء هيثم طه حول انقطاع التيار الكهربائي مساء الأحد في معظم مناطق بغداد. ونتابع استطلاعات لأراء عدد من العراقيين حول أداء الفضائيات العربية وطريقة تغطيتها للأحداث في العراق. ومن برامجنا التي تعنى بالشعر الشعبي سنبقى لمدة ربع ساعة مع برنامج مواويل وشعر. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، أملينا أن تبقوا برفقتنا دائما. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتابع في هذه الساعة تقارير تتعلق بمحاكمة صدام في قضية الأنفال وأخرى لها علاقة بمناسبة الذكرى الخامسة لأحداث 11 من أيلول عام 2001. معكم أولا الزميلة سميرة علي مندي التي حاورت مراسل الإذاعة أحمد الزبيدي والذي شهد اليوم الجلسة الرابعة من جلسات محاكمة رموز النظام السابق في قضية الأنفال، وسينقلنا إلى أجواء المحكمة الجنائية العليا في جلستها يوم الاثنين.
سيدتي وسادتي، في العاصمة بغداد استؤنفت اليوم جلسات محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وستة من معاونيه من المسؤولين في النظام السابق على خلفية قضية الأنفال التي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين الكرد. معنا الزميل أحمد الزبيدي الذي تواجد في قاعة المحكمة. أحمد، كيف كانت جلسة اليوم وبماذا تميزت؟
طبعا في البدء انه القاضي قاضي المحكمه اجل الجلسه الى يوم غد لغرض الاستكمال لاستماع شهادات المشتكين. طبعا ابرز ما تميزت به جلسه اليوم انسحاب احد محامي الدفاع نتيجه كونه لا يحمل الجنسيه العراقيه، مما دفعه للانسحاب، وهو القاضي التونسي احمد صديق. ايضا تميزت المحكمه اليوم ب كعادتها أنه محاولة من رئيس النظام السابق وبعض يعني أزلام النظام السابق أنه يستغلون جلسات المحكمة كعادتهم لإيصال بعض الرسائل إلى الشارع العراقي والرأي العام. منها مثلا طرح رئيس النظام السابق مسألة العلم العراقي والمشكلة التي رافقت إنزال العلم في إقليم كردستان، لكن القاضي رفض الاستماع إليه وقام بقطع الصوت حتى عنا نحن المتواجدون داخل المحكمة. أيضا استمعت المحكمة إلى عدد من الشهود، كانت هناك شاهدة الأولى وهي الشاهدة كاثرين إلياس ميخائيل وهي من سكنة الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم. أيضا طالبة كانت من الحزب الشيوعي. نعم أحمد، يعني نعم. إضافة يعني جلسة اليوم شهدت أيضا مشادات كلامية ولو أقل من الجلسات السابقة، يعني بين المحامين عند طرحهم للأسئلة على المشتكين وعلى الشهود، وكان أيضا هناك أعتقد مشادة كلامية بين المتهم صدام حسين ورئيس المحكمة. يعني هل هناك أي يعني مقاطع أخرى من عندما كان يقطع الصوت لم نكن نتمكن، هل هناك ما لفت انتباهك في جلسة اليوم أيضا؟
طبعا ما لفت انتباهي وهو محاولة هيئة الدفاع عن رئيس النظام السابق عرقلة سير المحاكمة أكثر من مرة. يراها البعض هنا من الصحفيين المتواجدين أيضا يراها أنهم يعني يحاولون كسب الوقت، يعني من خلال التأجيلات المستمرة يحاولون كسب الوقت أطول فترة ممكنة من أجل إيصال بعض المعلومات إلى رئيس النظام السابق أو شيء من القبيل. يعني هذه المداخلات المتكررة من قبل هيئة الدفاع يعني أثارت حفيظة حتى هيئة الادعاء العام التي بدت امتعاضها من هذا الموضوع.
نعم، ومن المواقف الطريفة ربما يعني لك أن تحدثنا، هل مر بك أي موقف طريف اليوم في جلسة المحاكمة؟
طبعا من الطريف في جلسة اليوم هو انقطاع التيار الكهربائي عن الجلسة وعن قاعة المحكمة تحديدا، يعني بالرغم من أهمية المحاكمة للرأي العام العراقي والرأي العام الدولي، والتي تصادف يعني هذه الجلسة مع تتزامن مع ذكرى الخامسة لأحداث 11 أيلول، يعني بالرغم من كل ما تقدم انقطاع التيار الكهربائي عن هذه الجلسة لمدة 3 دقائق أو أقل بقليل.
نعم، إذن المنطقة الخضراء أيضا مشمولة بالقطع المبرمج، وهذا ربما يثلج صدر بعض المواطنين الذين يعني يعتقدون بأن المنطقة هي منطقة مرفهة و تعيش في ظروف أفضل. يا أحمد، أنت ذكرت أيضا بأن الجو كان بارد جدا في قاعة المحكمة.
طبعا المشاهد الدقيق والمشاهد العراقي هو مشاهد ذكي، ولو دقق في صورة المحكمة لوجد شيء قد تم استبداله، هو أن الرئيس نظام السابق صدام حسين ارتدى بلوزة في بعد أن استأنفت المحكمة جلستها بعد الاستراحة، ارتدى بلوز تحت سترته. هذا دليل على برودة قاعة المحكمة، يعني قاعة المحكمة نحن متواجدين الآن فيها يعني
نعم.
القاعة باردة جدا، قد يعني تؤدي إلى يعني بعض الأمراض نتيجة هذه
نعم.
البرودة الشديدة.
الزميل أحمد الزبيدي من قاعة المحكمة، شكرا جزيلا لك، وإذاعة العراق الحر تتابع جلسات المحاكمة ليوم غد إن شاء الله.
شكرا جزيلا سمعت.
وفي الإطار ذاته، أشار القانوني نزار خسرو درويش في تعليق سجله مراسلنا مصطفى صالح كريم حول سير المحكمة، أشار إلى أن شهادة الشاهدة الأولى كانت قوية ومحكمة، ولكن أسئلة وتعليقات محامي المتهمين كانت مضحكة ومكررة كالجلسات السابقة.
كانت شهادة الشاهدة الأولى قوية ومحكمة، ويتحدثت بأمور واقعية لأنها عانت المأساة على أرض واقعة. ومن القضايا اللاقانونية إصرار المحامين على تسمية المتهم صدام حسين بالسيد الرئيس، وهم يعرفون أن هناك الآن رئيس منتخب من قبل العراقيين. طيب سيد نزار، كيف كان دور محامي حق الدفاع الشخصي، وكيف كان دور الادعاء العام في هذه الجلسة؟ المحامون الكرد الذين تطوعوا للدفاع الشخصي عن المشتكين كانت تدخلاتهم قانونية، وإنهم حسب تصريحاتهم بحوزتهم الوثائق الكثيرة والأدلة الثبوتية التي تدين المتهمين. أما مداخلات الادعاء العام فقد كانت رائعة ومثبتة بوثائق وأدلة دامغة، ومداخلة صدام حسين بشأن العلم كانت للاستهلاك المحلي وليس لهذه القضية أي علاقة بموضوع المحاكمة. أعود ثانية لأقول إن دفعات المحامين أو أسئلتهم كانت غير مرضية وغير مقبولة إطلاقا، وخاصة ما يتعلق بالإفادة الكردية والمترجمة إلى العربية.
مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
سيداتي وسادتي، بمناسبة الذكرى الخامسة لاعتداءات 11 من أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة، أجرت إذاعة العراق الحر حوارا مع نائبة مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الدبلوماسية كولين غرافي حول ما حققته الحرب على الإرهاب من نجاح، وحول التحديات التي تنتظر سياسة الولايات المتحدة الخارجية. وقد أشارت غرافي إلى أن الحرب على الإرهاب هي أيضا معركة من أجل القلوب والأذهان، كما شددت على أهمية الحوار بين الثقافات. أياد الجيلاني عد عرضا لهذه المقابلة.
نائبة مساعد الوزير غرافي، هل يمكنك تسليط الضوء على أهم النجاحات خلال السنوات الخمس للحرب على الإرهاب؟
One of the most urgent needs in fighting the war on terror is to ensure that there are no failed.
من بين أكثر المستلزمات إلحاحا في خوض الحرب على الإرهاب هي ضمان عدم انهيار الدول، فدول المنهارة تخلق فرصة للإرهابيين يستغلونها للسيطرة ولإنشاء معسكرات تدريب فيها، وليس فقط من أجل تحفيز أنفسهم بل من أجل تصدير الإرهاب إلى بلدان أخرى. لذا كانت من بين أوائل نجاحاتنا هو تحويل أفغانستان من حالة الدولة المنهارة إلى وضع أصبحنا فيه نعمل مع الشعب الأفغاني والحكومة الأفغانية لتحقيق الديمقراطية فيها. ومن بين النجاحات الأخرى القبض على كبار زعماء القاعدة، وتمكننا من قطع التبرعات المالية التي تمثل القوة الكامنة وراء الإرهاب، وهو أمر مهم جداً.
And to stop it from coming in. Very important.
ما هي التحديات والأولويات في سياسة الولايات المتحدة الخارجية في المستقبل الكفيلة بتثبيت وتعزيز هذه المكاسب؟
The challenges and priorities are to ensure that all countries are working together to stop the proliferation of
التحديات والأولويات من شأنها أن تضمن عمل جميع الدول مع بعضها من أجل منع انتشار الأسلحة النووية وللحيلولة دون وصولها إلى أيدي الإرهابيين. وتتضمن تحدياتنا المشاركة بالمعلومات، ومن أننا نعمل سويا لنكون على علم بتحركات الإرهابيين، ومن أننا قادرين على التعرف عليهم، ومن أننا نحصل على المعلومات الاستخبارية حول مخططاتهم المحتملة. ولقد شهدت الأسابيع الأخيرة نجاحات كبيرة في كل من الدنمارك والمملكة المتحدة، وعلينا اعتماد اليقظة والحيطة الدائمتين لمنع وقوع هجمات في المستقبل.
Both in Denmark and in the UK, and we have to remain ever vigilant in preventing future attacks.
لقد أظهر الإرهابيون أخيراً وخصوصاً تنظيم القاعدة مهارات مدهشة فيما يتعلق باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة لصالحهم مثل أشرطة التسجيل الصوتي والفيديو. فهل الحرب على الإرهاب هي حرب في مجال العلاقات العامة أيضاً؟ وهل إن وسائل الإعلام الغربية مهيئة لمثل هذه الحرب؟
I do think that it is fight for the hearts and minds, as they say.
أعتقد أنها فعلا حربا من أجل القلوب والأذهان كما يقولون. ومن الواضح أن القاعدة ومن مرتبط بها يستخدمون التقنيات الحديثة من خلال استخدام الإنترنت وأشرطة الفيديو. وأعتقد فعلا أننا في وسعنا موازاة ذلك، ولكن الأمر يتطلب منا أن نتحرك بسرعة، ليس فقط باستخدام التقنية الحديثة، بل عبر الاتصالات الشخصية وعبر برامج التبادل وعبر الحوار وعبر التشجيع على تدريب الأئمة المعتدلين وعبر الإظهار بأن الإسلام دين مسالم وأن تحويله إلى وضع لا يتيح للناس حرية التعبير أو حرية التجمع ولا يتيح للفتيات الالتحاق بالمدارس. تلك هي التوجهات التي لا تريد أي دولة متحضرة اتباعها بحسب اعتقادي. لذا فإن مد اليد عبر التقنيات الحديثة مع إظهار بوضوح ذلك المستقبل الذي يريده لنا الإرهابيون بالمقارنة مع المستقبل الذي نريده نحن، الذي يوفر لنا الصحة والأمن وحرية التعبير عن أنفسنا والحرية الدينية. وعلى صعيد ذي صلة بأحداث 11 أيلول، استطلع مراسلنا في الناصرية مهدي الحسناوي آراء شرائح مختلفة من أبناء المدينة الذين اعتبروا أن هذا الحدث كان جسيما وأثار الدهشة والألم في نفوس الجميع.
نحن كمواطنين عراقيين نتأثر على كل قطرة دم تنزل من أي بشر في كل بقعة من بقاع العالم، إن كانت بأمريكا أو فرنسا أو إيطاليا أو أي مكان من العالم.
بلا شك حدث جسيم مثل هذا الحدث وهو استهداف الولايات المتحدة الأمريكية حدث الحقيقة أثار دهشة الجميع، أثار دهشة العالم. العالم في تلك المرحلة يعني نظر للمسألة نظرة إنسانية، وأنا بالذات نظرت لهاي المسألة نظرة إنسانية. يعني هناك أبرياء داخل الطائرات ماتوا بلا سبب وليس لهم يد، هناك أبرياء ماتوا ببرجي التجارة، هناك أبرياء أيضا ماتوا حتى إطفائيين برج التجارة كانوا في مرحلة في حالة إنقاذ للموجودين، وإذا انهارت البنايتين عليهم. حقيقة كان حدث يعني أثار الحفيظة لكل إنسان يعني يعتقد أنه لا تعامل القضايا بقتل الأبرياء ولا تعامل أو تحارب الناس في مجال أرزاقهم.
طبعا احنا باعتبارنا نحن كنا في بلاد المهجر في صحراء السعودية وننتظر بصيص من الأمل، وباعتبار متابعتنا للأخبار علمنا وتيقنا بأن صدام له يد في تلك العملية، لأن صدام كانت له تربطه علاقة قوية ببن لادن، لأنه سوف يؤسس لزوال صدام حسين ورغم أن ذلك العمل هو إرهابي ومدان من كل إنسان له ذرة إنسانية.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر الناصرية.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، برنامج أيام الخير موعده الآن، وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن قصة لقاء الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق مع خريجي الكلية العسكرية خلال دعوة عشاء في قصر الرحاب عام 1951.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
تمسك الأمير عبد الإله رحمه الله الوصي على عرش العراق بتقليد سنوي، وهو أن يدعو تلامذة الكلية العسكرية إلى بيته قصر الرحاب لتناول وليمة العشاء معه بعد اجتيازهم الامتحان النهائي، احتفالا بتخرجهم واستلامهم رتبتهم كضباط، رتبة ملازم ثاني. حدث مثل ذلك عند تخرج دفعة سنة 1951، فدعا الخريجين ليتناولوا العشاء التقليدي معه في قصر الرحاب. ورغم أن عميد الكلية الزعيم الركن عبد القادر سعيد قد ألقى عليهم محاضرة في آداب السلوك الرسمي وأصول الولائم الملكية، فإن أكثرهم كانوا قد انحدروا من عوائل شعبية بسيطة وأحيانا من القرى النائية في العراق، دون أن تكون لهم أي خبرة سابقة في الولائم الراقية. جمعهم الزعيم الركن عبد القادر سعيد وألقى عليهم محاضرة مفصلة عن كيفية السلوك. ما تغلطون وتغلطون السكينة بالشوكة والشوكة بالملعقة، تمسكون السكينة بأطراف أصابعكم اليمنى والشوكة باليد اليسرى، لا تنسون وتخزون الملعقة للحلويات، ما تتكلمون إلا لما سيدنا سمو الأمير يكلمكم. ولكن سرعان ما اختلطت عليهم القواعد والأصول، وراحت قطع اللحم وأفخاذ الدجاج تتطاير يمينا وشمالا وتقفز من صحن الملازمة محمد إلى حضن الرئيس الأول حمد إسماعيل، وبالعكس نتيجة سوء استعمال الشوكة والسكينة. ضاعت عليهم لذة الأكل والشرب، وبدأوا يشعرون وكأن الوليمة أصبحت عليهم مثل معركة عسكرية أشقة أكثر مما هي متعة. فلاحظ الأمير عبد الإله ذلك، فألقى من يديه الشوكة والسكينة جانبا وتوجه إليهم قائلا: يا أولادي لا تتكلفون وياي، أريدكم تعتبرون هذا البيت مثل بيتكم وتأكلون كما تفعلون بين أهلكم في بيوتكم. ثم دفع الشوكة والسكينة جانبا وبدأ يأكل بيديه وأصابعه، فزال التكلف وانطلق الطلبة في الأكل على طريقتهم الشرقية التقليدية، يصبون البانيا على الدجاج والتمن على الحلاوة والشوربة على السمك، وكل شيء على ما يحلو لكل منهم ويطيب. كانت الوليمة قد أقيمت في حديقة القصر، ولدى انتهائها انفض الحاضرون للتجول في الحديقة وتبادل الحديث، غير أن نفرا منهم توغلوا إلى ما هو أبعد من ذلك، فدخلوا بهو القصر وتجولوا في الغرف. هناك وجدوا في إحدى الزوايا علبة من حلوى من السمة بالفستق، ففتحوها، فلما استطابوا طعم محتوياتها واصلوا الأكل منها حتى أتوا على نهايتها، فأغلقوا العلبة وأعادوها إلى مكانها كما كانت، ولكن بالطبع فارغة. بعد هنيه من الوقت جمع الوصي الحاضرين ودعاهم لمشاهدة داخل القصر، فراح يطوف بهم في الغرف والحمامات حتى وصلوا بهو الاستقبال. التفت إليهم وقال: ومن حسن الصدف يا أولادي إنه وصلتني اليوم من تركيا علبة من السمة من نوع ممتاز، اسمحوا لي أشارككم بيها قبل ما تغادرون البيت وترجعون لبيوتكم. التقط العلبة من مكانها ووجدها خفيفة على غير ما كان يتوقع، فتحها فإذا بها فارغة كليا من أي شيء، ماكو بها شيء. أسقط في يده وشعر بالحرج، وكأنه كان يعمل مقلبا عليهم ويستهزئ بهم، غير أن التلميذ الضابط المسؤول عن أكلها أسعى لنجدته بكثير من الشجاعة، تقدم إلى الأمام وقال: آسف سيدنا، أنا والزملاء الإخوان معي دخلنا قبل شوية في الصالون وشفنا علبة من السماء وأكلناها، اعذرنا سيدي. ساد صمت رهيب جوانب البهو، ولم يعرف عميد الكلية العسكرية عبد القادر سعيد ماذا يقول أو كيف يعتذر عن تلاميذه، لكن الأمير عبد الإله أغناه عن الاعتذار. التفت إلى التلميذ الضابط المسؤول عن الوقيعة وقال له: أحسنت يا ابني، والحمد لله الآن فرحتوني، أنا قلت لكم أن تعتبرون هذا البيت مثل بيتكم، والآن أنتم تصرفتوا تماما كما لو كنتم في بيتكم وبين أهلكم، وعوافي عليكم كلها من السماء. استحسن الحاضرون كلماته فازدادوا انشراحا وانطلاقا في تلك الأمسية الرخية من أمسيات أيام الخير، وبقيت ذكراها في أنفسهم إلى يومنا هذا، يروون حكايتها لي ولأمثالي. يوم من أيام الخير اللي فاتت وراحت.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.